الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الوضوء من المزج. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. هذا الحديث يرويه الإمام مالك هنا، ويرويه مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عباس. نعم، فهو من الأحاديث الصحيحة في هذا الموضوع. المقداد بن الأسود من الصحابة، وسيدنا علي بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من الصحابة، ولكن علي بن أبي طالب طلب من المقداد أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل، يعني طلب من المقداد أن يسأل له رسول الله عن رجل ما، وأن لا يذكر اسمه، اسم سيدنا علي. طلب أن يسأل له رسول الله عن رجل ما إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ يعني هل عليه الوضوء أم عليه الاغتسال؟ قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني المقداد سأل الرسول كأنه يسأله لنفسه، فقال: إذا وجد ذلك أحدكم، يعني إذا أحس وتيقن، فلينضح فرجه بالماء، يغسل المكان يعني، وليتوضأ وضوءه للصلاة. إذن هذا الشيء يستلزم الوضوء ولا يستلزم الغسل. لكي نفهم هذا الموضوع ينبغي أن نعلم أن ما يخرج من الرجل ينقسم مع البول طبعا إلى ثلاثة أشياء: ما يسمى ودي، ودج بالواو والدال والياء، ودج، وما يسمى مزج، وما يسمى منج. فأما الودي فهو عبارة عن مادة لزجة تخرج عقب تعب وجهد شديد يمارسه الإنسان أو حمل لشيء ثقيل. في هذه الحالة هذه المادة التي تخرج مثل ماء لكن فيه لزوجة يسمى ودي. ما حكمه؟ حكمه أنه نجس وأنه يستلزم الوضوء، يعني كالبول تماما. أما المذي فهو عبارة عن مادة أيضا لزجة كالودي تماما، لكنها تخرج عقب ثوران شهوة وقبل الهياج الشديد، وذلك أن مثلا رأى صورة أو سمع شيئا أو فكر بشيء من الأشياء أو دنا من أهله، يعني في المقدمات الأولى. هذه المادة التي تخرج مادة لزجة اسمها مذي، وهي تستلزم أيضا الوضوء ولا تستلزم الغسل، وهي أيضا نجسة عند جمهور الفقهاء نجسة. والدليل كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي الآن سنعود إليه للتأكد. فينبغي أن يغسل الإنسان نفسه من هذا الماء ويغسل ثوبه ويتوضأ. نعم. وأما المنج فهي المادة أيضا اللزجة التي تخرج من الإنسان من الرجل، لكن بعد احتياج شديد للشهوة، بحيث بعد خروج هذا الماء تنكسر شهوته وتتراجع رغبته. هذا يسمى المني، وهي المادة التي إذا خرجت استلزم الغسل، لا بد عندئذ من الغسل. هذه الأمور الثلاثة كثير من الناس لا يعلمون الفرق بينها، ما هو الودي وما هو المذي وما هو المني وما الفرق بينها وما الذي يستوجبه كل منها. كثير من الناس لا يعلمون، من الرجال لا يعلمون الفرق بينها، وهذا من الأهمية بمكان، يجب أن يعلم الإنسان هذا الفارق. إذا الودي عبارة عن ما لا علاقة له بالشهوة وهيجان الغريز أبدا، وإنما يخرج عقب جهد شديد، تعب، حمل لشيء ثقيل، عقب البول في الغالب يخرج، هذا يسمى وديا وهو نجس وخروجه يستلزم الوضوء. المذي هو عبارة عن مادة لزجة أيضا، لكنها تخرج عند هيجان الشهوة، وإذا خرج فالشهوة تبقى وتستمر ولا تستمر، هذا هو المذي، وهو يستلزم الوضوء ولا يستلزم أيضا الغسل. وأذكر أن كثيرا من الشباب سألوني سؤالا متكررا، مفاده أن الواحد منهم كان يظن أن هذا المذي الذي يخرج عقب تفكر أو عقب شهوة بسيطة أو عقب نظر أو يظن أنه هو المني الذي يستوجب الغسل. فطبعا هذا الشيء يتكرر اليوم كذا مرة. نعم، فكان بعض هؤلاء لا سيما في الشتاء كل يوم كذا مرة يغتسل ظن منه بأنه قد أجنب في كل مرة. والبعض من هؤلاء الشباب كان لا يصبر على هذا التمسك فيترك وينحرف ويترك الصلاة، وإذا قل لماذا لا تصلي يكون الجواب أنه والله يا أخي شيء صعب هذا، لأنه هو كل يوم كل يوم عم يصير جنوب، هو مسكين ما عم يصير جنوب، لكن هذه المادة يظنها مستوجبة للغسل. وطبعا عندما يدرس الإنسان الفقه لا سيما باب الطهارات يعني يصبح ذا زاد ثقافي جيد يحميه من الوقوع في هذه المشكلة. لازم يعني الإنسان خصوصا الإنسان الشاب اللي اهتدى إلى الله عز وجل يدرس لا سيما من الفقه أبواب الطهارات. وفي كثير من الناس تسمعوا كلام يعني أنا بسميه يمكن هي لغة عامية لكن هي اللغة البليغة، بسميه علق، إنه لازم الشاب يتثقف الثقافة الجنسية ومدري شو إلى آخره. بيحكوا هالكلام هذا مثال يزيدوا من أسباب الانحراف لدى هؤلاء الشباب. بيبقى الواحد منهم ما بيعرف شو الفرق يلي عم يدعي إلى هذا الشيء، وبيعمل محاضرات ويكتب مقالات في المجلات أو بيحكي بالتلفزيون الكلام إنه علموا أولادكم الثقافة الجنسية، لازم يتعلموا، لازم هذا الشيء يعني ما يكون هذا الشيء يعني يخجل منه. قل له فإذا أنت بل عليك تفهم الثقافة الجنسية، شو الفرق بين المذي والمني والودي؟ أكيد ما بيعرف. طيب شو تقصد بالثقافة الجنسية؟ يقصد بالثقافة الجنسية انه يتهيج هذا الشاب بحيث لا ينحرف، هذا ما يقصدونه بالثقافة الجنسية. ما في اغلط واسمج من هذا الكلام. ولو كان هؤلاء يعني يتعاملون مع المنطق يقول طيب ما في احسن من هيك، والله نحن كمان ندعو الى هذا، بس تعوا احسن سبيل انك تدرسوا الشريعة، درسوا الفقه بصير عندكم ثقافة جنسية. نعم، اما أن يعني تدعو باسم الثقافة الجنسية إلى الانحراف مثل ما أشرنا اليوم، نعم، مسلسلات وأشياء وما إلى ذلك، نعم، فهذا عبارة عن كذب ودجل، دجل رخيص بس يعني دجل من نوع الواطي المنحط. نعم، هي اسمها ثقافة جنسية. هذا الحديث نأخذ منه عدة أمور. أولا سيدنا علي رضي الله عنه، المسألة يعني في أول ما عرفه واستحى أنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. كلف واحد من أصدقاء الصحابة المقداد، كان في صداقة بيناتهم في وحدة حال، قال له والله يخليك سأل النبي عليه الصلاة والسلام، والله أنا مستحيل أسأله، شو حكمها هي؟ إذا هذا دليل على أن سيدنا علي مثله مثل غيره من الصحابة، ما هو معصوم صح؟ لو كان سيدنا علي بوصفه من آل البيت معصوم كما يقول بعض الناس، ما كان في داعي يسأل السؤال، كنا لازم نحن نسأله، ما هيك؟ نعم. ولكن ها هو ذا يشكو الجهل في هذا الموضوع، فطلب من أحد الصحابة أن يسأل له، وراح هذا الرجل سأل له النبي عليه الصلاة والسلام ورجع له. إذا ما يقال من أن سيدنا عليا معصوم هذا عبارة عن افتئات على سيدنا علي رضي الله تعالى. واضح هذا الكلام ولا لا؟ بعدين كنا أيضا ولا نزال نقول سيدنا علي إذا ما نقول معصوم عن الأخطاء، كل شيء يعرفه وما بيعرف يتصرف تصرف إلا تصرف صحيح وديني. طيب لما بويع لأبي بكر بالخلافة بايع له أم لا؟ بايعه سيدنا علي لأبو بكر ولا لا؟ إن كان بعد 3 أشهر ولا بعد 6 أشهر ولا بعد 2 جمعة وإمتى ما كان يقول، المهم بايعه. طيب إذا قلنا أن النبي عليه الصلاة سيدنا علي معصوم ولا يتصرف إلا التصرف الحق السليم، معنى ذلك أن هذا من سيدنا علي دليل قاطع على أن الخليفة بعد رسول الله هو أبو بكر، وبيع سيدنا علي هي الدليل على ذلك، لأن سيدنا علي معصوم، لأن سيدنا علي معصوم. وإذا كان لا والله غلط سيدنا علي ما كان لازم بيعه، إذا سيدنا علي ما هو معصوم. فهذا الموضوع هو الذي يعرفه أهل السنة والجماعة ولله الحمد، وهم في هذا ينطلقون من المنطق والفهم، وينطلقون من حبهم بسيدنا علي رضي الله تعالى عنه. طيب نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال له يا للمقدار، قال إذا وجد ذلك أحدكم. كلمة وجد شو معناها؟ يعني إذا استيقن وجد يعني شاف، والله وجدت هنا ما يعني شفت. فكلمة إذا وجد كناية عن اليقين، معنى ذلك إذا ظن ظنا أحس برطوبة ولكنه لم يستيقن لا يجب عليه شيء أبدا، لا الوضوء ولا أن يغسل جسمه ولا شيء إطلاق. ولا يجب هذا إلا إذا وصل إلى درجة اليقين، لذلك قال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء، يعني قبل كل شيء هذا نجس، هذا المذي نجس، والدليل على ذلك قوله فلينضح أي ليسكب ماء على ذلك المكان، انتهى الأمر، وليتوضأ وضوءه للصلاة، لأنه خرج شيء من أحد السبيلين وخروج هذا الشيء أيا كان يستلزم الوضوء، والمهم أنه لا يستلزم الغسل، والمهم أكثر أن نعلم الفرق بين المذي وبين المني. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني المذية. يقصد سيدنا عمر أنه عندما يجد هذا منه أن يتأكد، فينبغي أن يغسل المكان الذي أصابه هذا وأن يجدد وضوءه ويقوم فيتوضأ ويصلي. نعم، وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش انه قال سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال اذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. وعلى هذا جمهور المسلمين وجمهور الائمة من المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة. وهنالك رأي لدى الشافعية وهو ضعيف ان المذي طاهر ولا شك انه ينقض الوضوء خروجه ينقض الوضوء، لكن هل هو نجس ام طاهر؟ الجمهور على انه نجس. بعض الفقهاء قالوا انه طاهر، ومتأخر الفقهاء فقهاء الشافعية ذكروا ذلك، ولكن الفتوى على خلاف ذلك. عند الضرورات نلجأ الى هذا القول الضعيف. نعم. ثم ذكر قال باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي. ذكر الواقع ليس هنالك احاديث مرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الرخصة في ترك الوضوء من المذي، ولو كانت هنالك احاديث مرفوعة الى الرسول لذهب اليها الفقهاء، لكن كلها عبارة عن اجتهادات نقلت عن التابعين، مثل الحديث الاول عن يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه سمعه ورجل يسأله فقال اني لأجد البلل وانا اصلي افانصرف؟ فقال له سعيد لو سال على فخذي ما انصرفت حتى اقضي صلاتي. هذا ليس كلام صحابي ولا حديثا مرفوعا عن رسول الله، هذا اجتهاد تابعي، والعمل على الحديث وليس على هذا الاجتهاد. كذلك الحديث الثاني حدثني عن مالك عن الصلت بن زويد انه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل اجده، فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء واله عنه. هذا الحديث قال العلماء كلام سليمان بن يسار ماذا يعني؟ انه اذا انت غلب على ظنك انه صار في جسمك بلل، غلب على ظنك هيك شعرت فصار في وسواس، نصح سليمان بن يسار وهو من التابعين قال له كب على وعيك شوية مية مشان عن الوسواس يروح وله عنه وانسى القصة كلها، خليك صلي وتمم صلاتك وما في اشكال. شايفين كيف؟ يعني اذا شعر الانسان بوسواس انه ترى في شيء ولا ما في، هذه الرطوبة هل هي من عرق او من شيء نزل من جسمه وغلب على ظنه ولم يتأكد، شو يسوي؟ ما ينصرف عن الصلاة وما يعتبر حاله انكسر وضوءه، خليه يعتبر حاله متوضئ ما يزال. اذا الوسواس عم يتغلب عليه يجيب شوية مي وكتر ميات على هذا المكان من جسده بيعود يعرف انه البلل منين؟ من الماء. وهذا ما يفعله كان كثير من الصحابة. هذا علاج ماذا؟ علاج الوسواس. كثير من الناس اليوم بيصير عندهم وساوس ما لا اخر. اي نعم، بيتوضا بيرجع بيقول حد صار شي معي يا ترى؟ يا ترى لساتي متوضئ ولا كذا؟ وبينتهي خطوه بيتوضا، اثناء الوضوء كمان بيرجع بيجدد الوضوء من اول وجديد، لانه بيصير عنده هذا الوسواس. هذا الوسواس ليس من الدين في شيء. وما لازم الانسان يقيم له وزن، واذا صار عندك هذا الوسواس وانت قاعد ببيتك بطريق كذا، فما كما كان يفعل كثير من الصحابة والتابعين، تغلب على هذا الوسواس كب شوية مية على جسمك مشان حتى يروح الوسواس، تقول لحالك انه هذا من هذا الامر. وقلت انا في الاسبوع الماضي شدة المسلم مو بها المسائل، شدة المسلم لازم تكون بالمال والطعام الذي يأكله الإنسان، يا ترى من حل جاء هذا الطعام أم من غيره. إذا عرفنا أن المذي ينقض الوضوء إذا تأكد الإنسان من خروجه وجزم بذلك ويستلزم الوضوء فقط، هذا شيء. وعرفنا أنه نجس ينبغي أن يغسل الثوب والمكان من أثره. ثم قال: باب الوضوء من مس الفرج. جمهور الفقهاء على أن الرجل إذا مس فرجه قبلا أو دبرا بباطن كفه فقد انتقض وضوءه أيضا، وأن عليه أن يجدد الوضوء. وذكر الإمام مالك عدة أحاديث كلها تدل على هذا المعنى، وسنشرحها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.